بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 28، وجلسنا في بيت من بيوت الله عز وجل نتدارس كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم، نعمة عظيمة إذا أنعم الله عز وجل على عبده المسلم بهذه النعمة، يحضر مجلسا من مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه نعمة، كم من الناس محرومين من هذه النعمة، فاحمدوا الله عز وجل على أن هداكم ووفقكم لحضور هذا المجلس في بيت من بيوت الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راح إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً، أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته في مجلس علم في بيت من بيوت الله، مخلصا نية لله عز وجل ويريد الخير، يتعلم الخير في بيت من بيوت الله، له أجر حجة تامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح في كتاب صحيح الترغيب رقم 81 من أراده. فهذا فضل عظيم، كل مجلس كل درس في المسجد يحضره المسلم له أجر حجة، بل حجة تامة ليس فيها نقص، أجر حجة تامة، هذا فضل عظيم. فاحمدوا الله عز وجل أن وفقكم، ودائما نخلص كل أعمالنا لله عز وجل، ومنها طلب العلم، فضله عظيم. قد يكون حضورك لمجلس علم في درس واحد قد يكون سبب لدخولك الجنة، إذا خرجت من بيتك مخلصا لله لتحضر مجلس علم في بيت من بيوت الله أو في أي مكان، يكون سببا لدخولك الجنة. والحديث في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، شوف، يطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. قد يكون خروجك من بيتك سبب لدخولك الجنة إذا أردت مجلس علم، هذا فضل عظيم. فاحمدوا الله عز وجل وأخلصوا النية، واسألوا عز وجل، اسألوه الثبات، الثبات على الإسلام، الثبات على السنة. هذا نادر الآن من يثبت، كم من الناس لكثرة الشبهات والشهوات والفرق والأحزاب والأفكار الضالة، انحرفوا، بل منهم من كان يحضر مجالس العلم لكنه خالط أصحاب الشبهات وأصحاب الأفكار الفاسدة، وابتعد عن عبادة الله وعن مجالس العلم وعن الرفقة الطيبة التي تعينه على الخير وعلى الصلاح، ابتعد. احتوجته الشياطين، استولت عليه وابتعت. فاسألوا دائما الله عز وجل أن يثبتكم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، تثبيت من الله عز وجل. من يثبته الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يضله، ومن يهده الله فلا مضل له. فعلينا أن نخلص النية ونثبت على الإسلام وعلى مجالس العلم، فيها خير كثير. يكفي حضورك أنك تحصل على أجر حجة تامة، هذا أول مكافأة لك، غير خطأك إلى المساجد، غير جلوسك، غير إذا جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدرسون كتاب الله إلا نزلت عليهم الملائكة، حفتهم الملائكة، خشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله عز وجل في من عنده، في من عنده من الملائكة، هذا فضل عظيم. وهي كلها ساعة ساعتان تحصل على هذا الأجر والثواب العظيم. فاثبتوا رحمكم الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من فضل مجالس العلم وخاصة مجالس الحديث. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشر رحمة ومغفرة من الله عز وجل، إذا قلت اللهم صل على محمد، فضل عظيم. فعلينا أن نتزود من هذه الأجور، نتزود من التقوى، فإنه سيأتي يوم نحتاج، كلنا يحتاج إلى رحمة الله عز وجل، نحتاج لهذه الأعمال الصالحة، لهذه الحسنات. عندما توزن الأعمال يوم القيامة والناس في خوف وفي ترقب وفي انتظار، يأتي أصحاب العلم، من حضر مجالس العلم، فيرون الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب الرحيم عز وجل. نسأل عز وجل أن يرحمنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على دينه، ويحسن لنا ولكم الخاتمة، يرحمك الله. مع مجالس العلم، مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، جمع فيه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالآداب والأخلاق، آداب الإسلام، أخلاق الإسلام نحتاجها جميعا. ابتعد أكثر الناس، أكثر المسلمين ابتعدوا عن هذه الأخلاق وهذه الآداب، جئنا نتعلم هذه الآداب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحاديث. وصار الكلام سابقا في أكثر من 100 حديث من أول الكتاب في حقوق الوالدين وبر الوالدين والترغيب في بر الوالدين، وأيضا ترهيب من العقوق، حقوق الوالدين، لأنه أول حق للإنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو حق الوالدين. ثم جاء الكلام أيضا عن حقوق الأرحام من الأجداد والجدات والعمات والخالات وهكذا، الأخوة والأخوات الأرحام لهم حقوق، من وصلهم وصله الله عز وجل، ومن قطعهم قطعهم الله عز وجل. وهكذا تأتي في هذا الكتاب. أيضا جاء في آخر دروس حقوق الأولاد أيضا في الإسلام، وأن من حق الولد في الإسلام أن يقبله أبوه أو أمه، أو يحضنه، يعطيه الحنان، يعطيه الحب، يعطيه العاطفة، حتى لا يأخذ هذا من غير الوالدين. أمور اعتنى بها الإسلام هي بسيطة وسهلة، وتدل على عظمة الإسلام أنه اعتنى بمصلحة هذا الإنسان. إذا استقام على دين الله فهو في خير، أما إذا ابتعد فهو في شر عظيم. هذه الحديث، هذه الأبواب أيضا تتعلق بحقوق الجيران. الجيران لهم حقوق، واجب علينا أن نؤدي هذه الحقوق. وبدأنا من درسنا الماضي في باب الوصاة بالجار، باب حق الجار، وهكذا. اليوم أيضا نتابع باب يهدي إلى أقربهم بابا في مسألة الهدايا، في مسألة العطايا، من أحق من الجيران. إذا أردت أن تحسن إلى جيرانك مع من تبدأ؟ من من الجيران لك الأجر الأكثر من غيره؟ هذه آداب علمنا إياها الإسلام، أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الأول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب يهدي إلى أقربهم بابا: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران الجوني قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
أحسنت. قال البخاري: باب يهدي إلى أقربهم بابا، يعني للجيران. إذا أراد أن يهدي يرسل هدية، طعام أو ما أشبه ذلك مما تعارف عليه الناس في الهدية، الهدية المشروعة، يهدي إلى أقرب باب. هذا أفضل وهذا أولى. لماذا؟ لأن الجار القريب من بيتك يعرف ما يدخل بيت جاره من المأكل والمتاع، هذا الغالب، فيتشوف لما يدخل في بيت جاره، بخلاف البعيد. الجار الأبعد غالبا ما يعرف ما الذي يدخل في هذا البيت بيت جاره. كذلك أيضا يرسل هدية إلى أقرب الجيران بابا، لأنه هو الأقرب، أقرب استماعا، أسرع إجابة له عند المهمات. إذا حصل عنده شيء أو مشكلة أو شيء فاستنجد، أول جار هو الذي يسمع، هو الذي يجيبه. فالجار الأول، أول باب، حقه أكثر من الجار الثاني والثالث والرابع. شو دقة الإسلام. وهنا عائشة رضي الله عنها تسأل، هي عندها الآن هدية تريد تعطيها للجيران، عرفت ثواب وأجر الإهداء للجيران والإحسان للجيران، عندها هدية تريد ترسلها، ما أرسلت، تريد تتعلم، أول العلم ثم العمل. شوف هذه مهمة جدا. للأسف الآن كثير من المسلمين يعملون ما يسألون، يعمل يفعل أفعال بعدين يسأل اللي فعلته يجوز ولا لا، هذا خطأ. العلم قبل العمل، قبل القول والعمل، العلم أولا. شوف عائشة رضي الله عنها عندها الآن هدية، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أيهما أهدي من الجيران؟ فهذا نستفيده فائدة دقيقة ومهمة. قرأنا الحديث، الذي يقرأ الحديث: قلت يا رسول الله إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. حديث عرفناه، والإهداء للقربين. لا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست كحديث بقية الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيها تشريع، أما واجب أو مستحب أو في نهي عن محرم أو مكروه أو بيان ركن من الأركان، أفعال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشروع، كلها عبادة يتعبدها المسلم، إلا ما جاء التخصيص فيه أو هما من باب الفطرة أو العادة من عادات النبي صلى الله عليه وسلم في قريش يفعلها، هذه ليست عبادات. وهكذا ما يفعلها كرجل كإنسان، أمور يفعلها هذه خاصة، كذلك ما جاء فيه من أفعاله صلى الله عليه وسلم الخصوصية، دل الدليل على أنه هذا الفعل خاص به، ما يفعله أحد من الناس، لا يجوز، هو نهى عنه وفعله فصار خاص له. أما بقية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته هي شريعة على المسلم أن يتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. فأهل العلم يستنبطون من مثل هذا الحديث يستنبطون مسائل هو في سطر واحد، لكن لا، لأن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا في مسائل كثيرة تترتب أو تستنبط من هذا القول، يعني يستخرج حكم شرعي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المسلم يتأدب يتعلم من هذا الحديث أن نقدم العلم قبل العمل. نسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الآن نسمع كثير من الناس، بل نحن طلبة العلم يسألون الناس فعلنا كذا، ما هو الحكم أصلا؟ ليش تفعل أنت؟ أول اسأل، أول تعلم، يجوز لا يجوز، محرم غير محرم، سنة بدعة، اسأل أول أهل العلم، تعلم. لا تفعل فعل إلا عندك حجة، عندك دليل، عندك قول عالم من العلماء، اسأل. فعائشة عندها الهدية وعندها جارين، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هي لو أهدت الهدية للثاني والثالث فعلها مشروع، لكن لا، هي فقيها عائشة رضي الله عنها، من أفقه النساء على في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم النساء عائشة رضي الله عنها، لكن هي تريد الأجر الأكثر، الأجر الأكثر. هي تعرف لو أهدت للجار الثاني والثالث تأخذ أجر، لا، هي فقيها تريد الأجر. هكذا المسلم لا يكون هكذا يفعل، لا، ينتبه، يفعل الأفعال، يصلي، يصوم، يحسن إلى الناس، يتصدق، لكن الفقيه والذكي من المسلمين لا يتصدق، بس لا، يريد وين الصدقة أكثر أجرها، ها، يفكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يعلمه الدين، لا، يفقه فقه. تلا لو أحسنت إلى جارك، عندك 10 درهم أعطيتها واحد من المساكين، تأخذ أجرها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ما في شيء. لكن لو أعطيت 10 درهم لأحد أرحامك الفقراء، أجرها أعظم، فيها صلة وفيها صدقة. طيب الآن لو عندك صدقة وعندك جيران فقراء، أعطيت أول باب، شوف الحديث من فوائد الحديث، فوائد كثيرة، بس ما أريد نطيل عليكم، الكتاب طويل، لكن فيه فوائد كثيرة. فمن يريد الله بخير يفقهه في الدين، يدله عز وجل ويهديه إلى أعمال صالحة تضاعف فيها الأجور، تضاعف فيها الأجور. الإمام مالك رحمه الله لما قال له صديقه، قال تعال مكة واعتكف معنا في الحرمين تحصل الأجر العظيم، ماذا قال الإمام مالك؟ الله عز وجل فتح لك أنت باب الاعتكاف، وأنا فتح لي باب العلم. شوف، اختار باب العلم، لأن باب العلم نفعه يتعدى للآخرين، أجور مضاعفة. الآن اعتكفت في المسجد، حصلت أجر الاعتكاف، وفي المسجد الحرام حصلت الأجر. طيب حصلت الأجر أنت، ماذا استفاد المسلمون من اعتكافك؟ شوف الفقه، اختار طريق، طيب اعتكف واطلب العلم، ما في إشكال، اجمع بين الأعمال. لكن من يريد الله بخير يفقهه في الدين، فكر قبل ما تتصدق وين تكون الصدقة هذه، في أريد أجر أكثر أنا. الآن لو أخذنا مثال في حياتنا الدنيا، التاجر الناجح عنده البضاعة، يوم يريد يستثمر بضاعة يفكر 1000 مرة كيف، أولا اختيار البضاعة، من أي بلد، من أي مصنع، من أي، في أي لون، يختار الجودة، يختار ليش، حتى تجارته تمشي ويستفيد وتضاعف أمواله في الدنيا. هكذا المسلم لازم يكون يأخذ من هذا عبرة. أيضا نحن نتاجر، مسلمون نتاجر مع الله عز وجل في الأعمال الصالحة، نتزود، نريد حسناتنا، ميزان الحسنات يثقل بالحسنات، فممكن أن أعمل أعمال صالحة في سنة أكثر مما يعملها فلان في 10 سنوات إذا كان عندي الفقه في الدين، إذا كان عندي الفقه في الدين. وكم من الناس وخاصة الشباب، نصيحتي أنا للشباب أنهم ينتبهون لهذا الأمر، لأنك أنت ما تضمن هذا كبير السن الآن لا 50-60 سنة يعبد الله ويحج ويصوم، سبقك بكثير من الحسنات، صحيح؟ أنت يا شاب أيضا انتبه لهذا الأمر، قد لا لا يكون عندك في العمر مثل فلان، ممكن يأتيك الأجل وعمرك 30-40-50، استثمر وقتك وعمرك الآن في الحسنات، اعمل صدقة جارية تنفعك، تعلم وانشر العلم يفيدك، يأتيك الأجر وأنت في قبرك. إذا مات ابن آدم انقطع من ثلاث، إن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد قد يموت يوم من الأيام ووقف الدعاء، لكن العلم، العلم ينتشر. شوفوا الآن العلم، عبد الله بن مسعود الصحابي إلى يومنا الناس كلها، عبد المسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كذا: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أقوال عبد الله بن مسعود ماشي، هو صحابي. شوف الآن التابعي سعيد بن مسيب أقواله، شوف الإمام مالك، كم البخاري، شوف أعمالهم تمشي وهم في قبورهم. فالعاقل يستفيد، وذلك بدأت أنا درسي اليوم ترغيبكم في العلم ومجالس العلم. ليش؟ لأن أفضل طريق وأفضل وسيلة لمضاعفة الحسنات طلب العلم، طلب العلم، نشر العلم، التعلم والتعليم أجره عظيم. شوف الآن الأغنياء من أيام تابعين وقبل 1200 و1300 سنة، وينهم الأغنياء؟ وين آثارهم؟ حتى لو بنوا مسجد، المسجد ممكن راح انتهى الآن، ما شالهم أجر 100-200 سنة راح، لكن العلماء منهم إلى يومنا هذا الحسنات وهم في قبورهم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أردت تعمل عمل صالح اسأل وتفقه واختار الطريق اللي يأتي لك منه حسنات مضاعفة أكثر. ليش؟ الله عز وجل في بعض الأعمال يضاعف 10 أمثالها، وبعض الأعمال إلى 700 ضعف بل أكثر كما جاء في القرآن. ليش؟ هذا كله حسب هداية الله عز وجل للمسلم إلى طريق الفقه في الدين، يتفقه، يعرف أين يسلك. إذا صلى يعرف، إذا صلى الصلاة هذه أفضل مما أصليها بطريقة كذا، إذا أطلت القراءة، خشعت في الصلاة، دعيت في سجودي، تدبرت الآيات التي أقرأها في صلاتي والأذكار، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تدبرتها وتفكرت في معناها، كم الأجور تضاعف. لذلك بعض الناس تقبل صلاة نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الصلاة ممكن تستثمر إذا كنت فقيه في دينك، وهكذا في الصيام، في الصدقة، في الحج، في العمرة، كل الأعمال الصالحة تحتاج إلى فقه في الدين حتى أنت تستفيد. لذلك العلماء يعرفون هذه الأمور، تجد هذه لكن تضاعف لها الحسنات في كل شيء، لأن يعرف الله عز وجل هداه للفقه في الدين، وهداه إلى الأعمال التي تضاعف فيها الحسنات والأجور. نعم.
قال رحمه الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
نعم، مثل الحديث السابق لكن بسند آخر، والحديث السابق في صحيح البخاري، وهذا أيضا الحديث في صحيح البخاري، والبخاري أيضا أتى به هنا في كتابه الثاني، كتاب الأدب المفرد، فالحديث من أصح الأحاديث بل هو صحيح. ونفس اللفظ: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قول عائشة رضي الله عنها إلى أقربهما. الأقرب الجار ذكرنا ما هو السبب، لأنه جار القريب أولا، ويرى بيت جار أو يعرف ما يدخل ويخرج من البيت، هكذا طبيعة الناس. فإذا رأى يتشوف، يتمنى يكون جار يهدي من هذا الشيء الذي جاءهم، مثلا رطب مثلا أو بعض الفواكه، بعض الأشياء التي الآن تكون بين الجيران، ولأنه الجار الأقرب هو أقرب استماعا وأيضا أسرع إجابة لجاره. أيضا فيه لفتة مهمة، أن الجار الأول الذي يعرف وقريب منك، إذا رآك أنت ترسل الهدايا والرطب وغيره للجار الثاني والثالث، يشوف الصناديق تروح للجار الثاني والثالث وهو محروم، ما يصله شيء، يحزن. فمراعاة لمشاعر الجار الأول هو أولى بالهدية. شو الإسلام يراعي مثلها النفسيات، يراعي، وما في دين مثل الإسلام مراعاة شعور الآخرين، لا يحزن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. شوف أنتوا ثلاثة في الميلس، اثنين ما يتكلموا بالسر، تشوشون بالشوشة الثانية أو في الكلام، الثالث ما يسمع، ما يجوز في الشرع. ما هو السبب؟ من أجل أن ذلك يحزن الثالث، مراعاة لشعوره. ما تتكلمون، خرجوا من المجلس تكلموا هناك اثنين، إذا تكلمتم المجلس يسمع الثالث، ما في كلام سري، من أجل أن ذلك يحزنه. طبعا إذا استأذنتم أكيد لعب تتكلمون، وأمر خاص جدا، اسمح لنا فلان نتكلم، راعوا مشاعره. شوف الإسلام في هذه، هذا مثال فقط، لكن أمور كثيرة من ضمن هذا الحديث. فمراعاة لمشاعر الناس، عدم جرح مشاعر الناس، الإسلام اعتنبها. هذه الأشياء وين نتعلمها؟ في مثل هذه المجالس، في مثل هذه الأحاديث التي تتعلق بالآداب والأخلاق. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره.
نعم، هذا قول الحسن البصري، ليس حديث ولا قول صحابي، هو قول إمام من أمة المسلمين، ساق البخاري رحمه الله بسنده إلى الحسن البصري. وأفتى الحسن البصري لما سئل باجتهاده، فهو اجتهاد تابعي، فيه بيان عدد الجيران، حدود الجيران. الآن أنت في مدينة كبيرة وفي عندك جيران على يمينك 60-70-200 بيت، وعلى يسارك 200-300 بيت، وأمامك وخلفك وايد الجيران. فسألوا حدود الواحد الجار إلا لحق حقوق الجار يعني. فهو قال 40، قال 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يسار. هذا اجتهاد من الحسن البصري رحمه الله، هذا لو صح عنه فهو اجتهاد عالم من العلماء، اجتهد، ليس نص، لا يجب اتباع، يجوز التقليد لكن لا يجب الاتباع، لكنه حدد حسب اجتهادي رحمه الله، هذا لو صح عنه. لكن هذا السند ضعيف عن الحسن البصري، لا يصح عنه. وبعض العلماء حسنوا الإسناد، هو حسن كإسناد، هو ضعيف، سأخبركم أنا ليش ضعيف، لكن وجدوه بطريق ثاني، طريق ثالث، بعض العلماء قووا الإسناد صار حسن لغيره، لكن هو ضعيف السند، لكن ضعيف وضعيف وضعيف، يتقوى يتقوى. مثل ما الآن مثلا واحد يجينا مثلا عرفه ريال نساي، ينسى وايد وياه خبرنا بخبر قال حريجة أو شيء في رأيت كذا، ونعرف أن ريالنا السايب ما مناخذ الخبر بجدية. ليش؟ لأن نعرف ريالنا السايب يزيد وينقص في الكلام، لكن لو يا واحد ثاني مثله بعد واحد ضعيف وواحد نس وقال نفس الكلام بيتقوى عندنا الكلام، ها الخبر أكيد لو يا واحد ثالث نفس الشيء بعد نساي مثل الاثنين، اثنينهم ثلاثتهم ضعاف في الرواية لكن ثلاثة ونفس الرواية يعني في لها أصل يتقوى. نفس الشيء الأحاديث هذه، فبعض العلماء حسنوا الإسناد للحسن البصري نفس الطريقة، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قال السند ضعيف لكن له شواهد بعد ضعيفة، فقال في صحيح الأدب المفرد رقم 80 قال حسن الإسناد، حسنه لغير حسن الإسناد، حسن الإسناد ليس معناه صحة الأثر أو صحة الحديث، قال إسناد صحيح ليس معناه الحديث صحيح، ممكن الإسناد صحيح لكن المتن ضعيف أو شاذ أو غيره من العلل التي يعرفها أهل العلم. المهم حتى منطيل قال البخاري بابنا الأدنى فالأدنى من الجيران، يعني الأحق بالإحسان الأقرب ثم الأبعد، الجار الأول الجار الثاني الجار الثالث، عندك هدايا 5 هدايا تبغى تهديها لجيرانك، هدي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذا معناها الأدنى فالأدنى من الجيران من ناحية الإحسان بالحقوق، الأقرب فالأقرب من الجيران، هذا معناها في هذا الأثر. قال البخاري حدثنا الحسين بن حريث أبو عماد ثقة شيخ البخاري قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى أيضا ثقة الفضل بن موسى هو أبو عبد الله المروزي ثقة، قال عن الوليد بن دينار هذا ضعيف، ضعيف في الرواية ليس ضعيف في الدين، هو ضعيف في الرواية يعني يزيد وينقص في الروايات فما تقبل، لا لازم حد يقوي هذا الرواية، يروي عن الحسن هو ضعيف في الرواية ويروي عن الحسن أنه سئل عن الجار يعني حدود الجيران، يعني تقدر تقول رقم 41 تقدر تقول هذا جارنا عند الحسن البصري، لا هم 40 أمامك و40 يمين ويسار وورا، هذا يعتبرون جيران، أما غيرهم ما يعتبرون جيران عند الحسن البصري رحمه الله إن صح عنه، لكن لم يرد في السنة تحديد عدد الجيران، فيرجع الأمر للعرف العادات والتقاليد، فعادات الناس تقاليدهم يقول لك فلان يارك هذا كله بعد 10 بيوت لا ما يعتبر جار مثلا، فيرجع لعرف الناس أعراف القبائل وأعراف البلاد في تحديد عدد الجيران، لكن عرفنا الآن الأولى أول واحد أقربهم منك بابا، وهذا الثاني والثالث الرابع، هؤلاء كلهم لهم حقوق، والناس قصرت في الحقوق الحقيقة، لأن أول جار ما يعطى حقه عند أكثر المسلمين أول جار، فما بالك بالثاني والثالث والرابع، نحتاج إلى الرجوع إلى مثل هذه الآداب، إذا انتشرت هذه الآداب في المجتمع وفي الوطن يتآلف الناس يتحابون كل واحد يحسن للثاني كل واحد يعفو عن الثاني تسود الأخوة والسماحة بين الناس والعفو والمحبة بين الناس، وهذا من أهداف مثل هذه الدروس نشر المحبة والأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية والمحبة بين الناس، هذه من أهداف الكلام في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زبرقان قال سمعت أبا هريرة قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
نعم. بعد هذا الأثر ضعيف لا يصح، في هذين الأثرين
العلماء تكلموا في المسألة، لا تظنون أن الحسن البصري فقط أفتى فيها إن صح عنهم، لكن لا، العلماء تكلموا في حد الجوار، يعني من يعتبر جار إلى أي حد يعتبر جار. فمنهم من قال من سمع النداء، اللي يسمع أذان المسجد من جيرانك هذا جارك، أي واحد من اللي حواليك يسمعون الأذان في المسجد فهم جيرانك، هذا قول موجود. ومنهم من قال من صلى معك الصبح في المسجد هذا جارك، ومنهم من قال 40 دارا كما قال الحسن البصري، خلاف موجود، لكن قلنا لكم الراجح هو العرف، عادات الناس تقاليدهم هي اللي تحدد، ما دام ما جاء فيها دليل في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع فيرجع إلى العرف. لكن الجيران لهم حقوق، لكن من هم الجيران؟ العادات التقاليد أعراف الناس قبائل هي تحدد من الجيران. نعم. إذن هذا الأثر الثاني أيضا ضعيف، هو أيضا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، لكن السند ضعيف، السند ضعيف لا يصح عن أبي هريرة. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد ثقة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن الزبرقان، هكذا الاسم. فعلقمة بن بجالة مجهول، مجهول لا يعرف، والدين لا يؤخذ من المجاهيل، الرواية ما تؤخذ من شخص مجهول غير معروف بالعلم غير معروف بالرواية، فالإنسان مجهول غير معروف ما يؤخذ منه العلم. وهنا تنبيه أيضا مهم، واليوم كثرة التنبيهات بعد الحج والتوقف، تنبيه مهم بالنسبة للعلم، نشر العلم. أنت إذا أردت تطلب العلم أو تسأل عالم أو تستفتي في أمور دينك لا تستفتي عن المجهولين، لا تأخذ عنهم العلم، اسأل، تعرف فلان مفتي معروف في بلده، خلاص مفتي معروف، لكن لا تسأل أي واحد، لأن الآن في ديننا أكثر الناس يفتون، الطبيب يفتي، المهندس يفتي، النجار يفتي، وسائق التاكسي يفتي، كل حد يفتي في دين الله الآن، واضح معروف تساهل، ما يخافون الله عز وجل، ويخافون علموا أنهم يتكلمون عن الله عز وجل. الآن تتكلم عن الله حلال حرام ليس بالأمر الهين، الإفتاء من كبائر بغير علم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، الله عز وجل جعله مع الشرك بالله ومع القول على الله بغير علم. بس نيتهم طيبة، تيهم بعض الأشياء الأقوال بعض الفوائد وانشر، تأكد أول، ثبت هذا شخص مجهول غير معروف بالعلم، كيف تنشر له علم؟ ممكن يدس شبهة، يدس جهل، يدس بدعة، يدس شرك، يدس عقيدته الباطلة في الرسالة وانت ما تعرف، لا تنشر، لا تأكد أول، لا تنشر إلا للثقات المعروفين بالعلم والصلاح والتقوى، لا تنشر هكذا. أو لا تأخذ علمك من المجهول ولا تنشر أيضا للمجهول، أنت غير معذور، تنشر لواحد فقط عجبك الكلام، هذه عجبتني فأرسلتها لكم، طيب عجبتك هل هي موافقة للحق؟ هل استشرت العلماء؟ هل استشرت طلبة العلم؟ فيها مخالفة؟ فيها حديث موضوع؟ فيها كلام باطل؟ فيها عقيدة فاسدة؟ ما لازم تعرف، ما تنشر هكذا. فانتشرت أقوال وبدع وعقائد فاسدة بين الناس بسبب التساهل، الأخذ عن المجهولين ونشر عن المجهولين، هذا تنبيه مهم، انتبه، أنت محاسب أمام الله عز وجل لما تنشر، ما لك عذر. فإذا سنيت سنة سيئة فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن الناس يعني قصة يمكن نختم بها الدرس حتى ما نطيل عليكم، أحد الشباب، لأن أنا وجدت أمامي كثير من الشباب في درس اليوم، فما علينا نعطيهم وقت أو نعطيهم بعض النصائح. أحد الشباب كان له في موقع من مواقع التواصل ما أدري شو يسمونه، المهم أنه له موقع ينشر فيه بعض المحرمات، بعض المحرمات في الشرع. وهذا الموقع أو هذه النافذة له رقم سري ما يعلمه إلا هو، ما خبر عنه أحد، ومات في حادث سيارة. الآن بعد ما دفن، أمه ترى في المنام أن ابنها يعذب، يعذب في قبره. في ليلة ثانية أيضا رأت الابن يعذب زيادة، يضاعف له العذاب. في ليلة ثالثة أيضا الأم رأت ولدها أيضا يعذب أكثر وأكثر، كل ليلة يزداد العذاب عنده. فطبعا هي سألت أصدقاءها، أهلها، سألت العلماء. فعرف بعض الأصدقاء المقربين له أن عند هذا الموقع أو شيء، المهم له رقم سري وما حد يعرف الرقم السري، ولا يعرفون كيف يغلقون هذا الموقع. شوف هذا يعني من السنة السيئة، من نشر الباطل وآثاره على الإنسان إذا مات. لأن ما كان يعرف أنه سيموت، لكن ما حد يعرف أنه سيموت في أي لحظة. لذلك انتبه، استعد، لا تترك شيء تلحقك الآثام بعد موتك، في حياتك وبعد موتك. انتبه، من سن في الإسلام سنة سيئة له عليه وزرها، ووزر من عمل بها ليوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة عليه من الأوزار. فالواحد ينتبه إذا نشر شيء أو علم شيء في المواقع أو في وسائل التواصل، انتبه، هي مسؤولية، ما يفيد الندم بعدين، خاصة إذا مات الإنسان وحي ممكن يتوب إلى الله وحاول يعني يغلق هذه النافذة أو يتراجع، يوجد حل. بس توبته تكفي عند الله عز وجل، لأنه خلاص أغلق الباب هذا، لكن ممكن ما يتوب، يأتيه الأجل قابل التوبة. فسنة سيئة تتراكم، ما وجدوا حل، فالأمة تعبانة جدا نفسيتها. هذه قصة واقعية موجودة، لأن استشارت العلماء وطلبة العلم، سألتهم عن الوضع، ما وجدوا حل، كيف يغلق، كيف. فما تضطر رجعوا إلى أحد الفنيين أو كذا، الله أعلم بعدها ماذا حصل. أنا هذا سمعته من أشهر هذه القصة. المهم ننتبه أن الإنسان يحسب حساب هذه الأمور، وكلنا يريد النجاة، كلنا يريد النجاة، ما في أحد منا يريد النار أو العذاب في القبر أو سوء الخاتمة، ما أحد منا يريد. العاقل لا ينتبه، لا نؤجل التوبة، لا نتسبب في أعمال يلحقنا إثمها في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، ننتبه لهذه الأمور. هنا سؤال، نحن شرحنا الحديثين جيد، ما هي الأمور التي تخرجني من الإثم في التعامل مع الجار، حيث في أيامنا تكثر في المجالس الغيبة والقيل والقال والتدخل في خصوصيات الجار، فكيف أحسن دون التواصل المباشر معه؟ أكثر الناس لا يعرفون حقوق الجار، آداب التواصل والزيارات. سؤال طويل فيه عدة أسئلة، لكن هو الإجابة عليها أثناء حضورنا لشرح هذه الأحاديث، نتعلم حقوق الجار، ونتعلم أيضا ما هي الأمور المحرمة في التعامل مع الجار. قال الأمور التي تخرجنا من الإثم في التعامل مع الجار، نتعلمها، لا تسيء إلى جارك، أحسن إلى جارك، اسأل عنه، تعرف عليه، يعطيه حقه من السلام، إذا عندك هدية أرسل له هدية، زاد عندك طعام أو رطب أو غيرها من الأشياء اللي تزيد عند الناس، أرسل إلى جيرانك يشتري له هدية، تقرب إليه، أحسن إلى جارك، إذا دعاك أجب دعوته، وإذا أيضا أصابته مصيبة اذهب العزاء وعزي الجار، قف معه في مصيبته، حقوق كلها تأتي في الدراسة. فهذا السؤال عام والإجابة عليه كلها موجودة في الأحاديث هذه، فصاحب السؤال يواظب على بقية الأحاديث وشرحها يجد الإجابة. لكن أنا اختصرت الجواب الآن، الأمور التي تخرج من الإثم في التعامل مع الجار، أعطاء الحق الجار حق، تعرف على حق الجار وأعطيه حقه ما تكون آثم. ومن حقوق الجار أنك تصبر عليه لو أذاك، لو مثلا، لأن بعض الجيران قد يكون عندهم عيال، قد يكون عندهم بعض الحيوانات يربونها، ديجي يصيح لك نص الليل ويزعجك، اصبر على جارك واصبر على ديجي اللي عنده. ففي أمور الصبر للجيران وعلى أذية الجيران، هذه من حقوق الجيران. لكن في أحيانا أمور تخرج عن الطاقة، يعني ما يستطيع الإنسان، فيذهب لجاره يزوره يسلم عليه يتعرف عليه يخبره ينبهه لهذا الأمر، فغالبا يستجاب لهذا. لكن الآن أكثر الناس هجروا جيرانهم، لا يسألون عنهم، ما يزورونهم، وحصل قصور من أكثر الناس. من خلال هذه الدروس نعرف حقوق الجيران ونؤدي هذه الحقوق للجيران. بقي ربع ساعة الأذان أظن، نقرأ حديث، أقرأ في وقت عندنا نستفيد.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
الله أكبر. شوف هذا الحديث يتكلم في نفس الآن اللي تكلمنا عنه. أنا أعرف جاري، أعرف حقوقه وأعطيه حقوق. إذا ما أعطيته الحقوق يأتي هذا الجار يشتكي عليه يوم القيامة. هذا الحديث: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. ويعرف أن جاره جائع، جاره فقير، وهو غني يستطيع يعطيه الزكاة، يعطيه، يتصدق عليه، لكن منع. في هذه الحالة هكذا نفهم الحديث. فالتأكيد على رعاية حقوق الجار، مواساة الجار، تحذير من الإساءة إلى الجار، تحذير من منع المعروف عن الجار. فإذا عرفت أن جارك المسلم يحتاج لك وهو جائع وأنت شبعان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الإيمان الكامل، هذه معصية. فالإنسان ليش يتعرف على الجار ويسأل عنه؟ حتى يعرف حاله، حتى يؤدي الواجب الذي عليه. أنت ملزم، لابد تتواضع، لابد أنت من الشرع ملزم بواجبات، تؤدي حقوق لجارك، لازم تتواضع وتستجيب لأمر الله عز وجل، وتتعرف على جارك وتزوره حتى تعطيه حقه. فإذا قصرت في إعطاء حقه وهو يعرف أنك تستطيع واستنجد بك أو طلب منك شيء وأنت تستطيع لكن منعته، وهو له حق شرعي من الشرع، فيشتكيك يوم القيامة، يشتكيك. ومر معنا سابق الأرحام أيضا، العم، الخال، الأخت، الأخ، الجد، الجدة، إذا قطعتهم أنت يشتكون عليك يوم القيامة: ما أعطاني حقي. فينتبه الإنسان، أداء الحقوق هذه مهمة جدا، يعرف الإنسان الحقوق التي عليه، يؤدي الحقوق. كم من الناس الآن غافل عن هذا الشيء، ما يعرفون الحقوق التي عليهم. أنت في حقوق لك، وأكثر الناس مشغول بالحقوق له بس، وين حقي وين؟ طيب أنت انظر إلى حق غيرك، حق الوالدين، حق الجار، حق الضيف، حق ولي الأمر. في حقوق لولاة الأمور أديتها، تعرفت عليها، هذه أكثر الناس يغفلون عنها. فهذا الحديث حسن لغيره، سند فيه ضعف لكن له شاهد، والألباني رحمه الله قال: حسن لغيره، في صحيح الأدب المفرد 81،
وذكره الألباني بالطرق والشواهد في السلسلة الصحيحة أيضا، في السلسلة الصحيحة 2646 ذكر له شواهد. فالحديث مقبول، الحديث هذا مقبول يعني يحتج به في الآداب والأخلاق والأحكام. قال البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث، ليث هذا ليث بن أبي سليم هو ضعيف في الحديث، هو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث له شواهد يتقوى بطريق آخر كما قال الألباني رحمه الله. عن نافع عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان، شوف هذا ابن عمر من الصحابة في أواخر عهد الصحابة جاء هذا الزمان، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني في أيام الصحابة إذا واحد عنده مال يرى أن أخاه المسلم شريك في هذا المال، يعطيه من يحسن إلى أخوانه المسلمين، إذا جاه مال أعتقد أن هذا المال في ناس لهم حقوق في هذا المال الذي عندي. هذا في زمن الصحابة، هذا معناه ما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخي المسلم. ثم الآن طبعا أيام أبو بكر وعمر وعثمان الصحابة، آخر عهد الصحابة يقول عبد الله بن عمر ثم الآن تغير الحال، دينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. صار الناس ينشغلون بالدين وينسون الحقوق التي، فما بالكم في أيامنا نحن الآن. نسأل الله العافية. سمعت ألا يأتي بالدليل عبد الله بن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، محتاج فقير جوعان وجار شبعان وعنده الاستطاعة لكن ما أعطى حقه من المال ومن الطعام، فيشتكي يوم القيامة يشتكي. هذا أمر خطير، أمر خطير، لا علينا أن ننتبه لهذا الأمر. فالمسلم يخشى من محاكمة جاره له يوم القيامة في الدنيا، لو راح يشتكي ما حد يعطي حقه، لو رفع قضية على جاره وما يعطيني وأنا يعانه شبعان ما حد يعطيه، القانون ما يحمي، لكن يوم القيامة لا، العدل، العدل، الحقوق، أداء الحقوق يوم القيامة. لم ننتبه لهذا الأمر. يقول أساء إلى جاره ثم انتقل، أساء إلى جاره وهذا الجار انتقل ثم أراد أن يتسامح معه لكنه مات، كيف يصلح الأمر؟ قال أنا أمهلت، أخطأت في الإمهال، الآن أسأت إلى جارك وعرفت أنك أسأت، اعتذر منه مباشرة، تحلل منه اليوم، اليوم أو قبل لا يتحول، قبل لا يموت، ما أدرك ممكن يموت وأنت ما تحللت منه. فإذا أنت أسأت إلى أحد الناس ليس فقط للجيران، أي واحد أسأت له في نفس الوقت تعتذر منه وتتحلل ما. والناس تساهلت في هذا الأمر للأسف، يسيء لهذا ويسيء لهذا ويغتاب هذا ويسرق، أمر يوم اليوم الثاني أساء لثالث ورابع، تتجمع عليه القضايا، وهذه في سنة عنده 700 و800 أو 1000 حقوق للناس ما تحلل منهم، هذه في سنة واحدة، فكيف لو 10 و20 سنة؟ يأتي يوم القيامة ما الذي يحصل هناك؟ كلهم هؤلاء يأتون يوم القيامة، كل واحد يريد حسنة يثقل موازينه، حسنة ما يتنازل عنها، ما في تنازل، ليش يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه؟ لأن كل واحد يأتي يريد حق، كل واحد يريد الحقوق، فليتحلل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له مظلمة من أخيه فليتحلله اليوم، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، ما في فلوس تعويض. الآن لو آذيت جارك وقال لي أنا ما بسامحك إلا بألف درهم، تعطي 1000 درهم حتى يسامحك، يكون يوم القيامة ما في دينار ولا درهم، حسنات، حسنات تعمل وتفعل وتصلي وتصوم تجمع الحسنات، لكنك حقوق الناس. أساء إلى جاره ثم انتقل للجار، لا، لا تؤجل، لا تؤجل. ومر معنا في صحيح البخاري في يوم الأحد درس مختصر البخاري قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهم تخاصموا في مسألة تجادلوا، فغضب أبو بكر فألقى كلمة فقط لعمر في حالة غضب، بعدين أسرع وراء عمر، يجري وراء عمر حتى يسامحه، وعمر قال ما أغفر لك. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك
يا أبا بكر 3 مرات. ثم جاء عمر، عمر بعدين انتبه قال راح يريد أيضا يسامح أبي بكر، سامح أبا بكر، فراح للبيت حتى يتسامح منه. شوف الصحابة في نفس الوقت هذا، نفس اللي نفس الساعة، ما أجل تحلل من أخيه. فراح بيت أبي بكر سأل عنه ما هوش موجود، راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده هناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان لغضب أبي بكر، فقال هلا تركتم لي صاحبي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا شاهد فقط أن الإنسان يتحلل يتسامح من أخي المسلم. هذا الجار أسأله وانتقل، لا بعد ما انتقل قال أنا أريد يتسامح منه، مات هذا، أنا كيف تتحلل منه الآن؟ السؤال كيف
يصلح الأمر؟ ما في إلا تدعيله، اللهم اغفر لجاري، اللهم ارحم وتصدق عنه، لعل هذا يكون لك شفاعة يوم القيامة أنه ما يطالب حقه. هذا الحل، هذا الجواب. من سن سنة سيئة ثم تاب منها ولكن ما زال بعض الأشخاص يعمل، شوف هذه المسألة، سن سنة سيئة والآن تاب، تاب إلى الله عز وجل، خلاص الآن تاب، لكن ما بقي من أعمال الناس يقتدون به فيها، عليه أن يأخذ بالأسباب، يبحث هل إذا مثلا اغتاب إنسان أو ذكر إنسان بسوء أو في مجلس من مجالس دعا الناس لبدعة مثلا أو ذنب، يرجع إلى نفس المجلس يقول لهم أنا دعيتكم لكذا، أنا خلاص ما أرضى أي واحد يتكلم في فلان، ما أرضى حد يفعل هذا الفعل، أنا أخطأت، أنا علمتكم هذا الخطأ، يحاول يصحح لأن سنة سنة سيئة وتاب، الآن يريد صحح، هو تاب إلى الله الآن خلاص هو تائب، لكن لابد يصحح، يذهب إلى المجالس ويقول أنا كذا، أنا فعلت كذا، أنا قلت كذا، أنا يحاول إذا في وسائل التواصل يغلق هذا الموقع، إذا كان عنده مثلا وسائل المعصية يكسر هذه الوسيلة، يحاول يقضي على كل سبب لهذه السنة السيئة ما استطاع بقدر جهده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا في أمور ما يستطيعها فالله عز وجل يعذره يوم القيامة. هل هناك فرق في الحقوق بين الجار المسلم والجار غير المسلم؟ طبعا في فرق، في فرق لا شك في هذا، في فروق لا بد من الكلام عنها، لكن يحتاج إلى إجابة للدرس القادم نظرا لضيق الوقت. لكن مسألة الإحسان إلى الجار ما في فرق، تحسن إلى جارك المسلم أو غير المسلم. مسألة منع الأذى وعدم الأذية أيضا للجار المسلم وغير المسلم، الاعتداء والظلم محرم على المسلم وعلى غير المسلم، لكن في حقوق أيضا خاصة بالمسلم نتكلم عنها الدرس القادم إن شاء الله. لذلك انتهينا من الدرس، واسمحوا لنا إذا أطلنا وأكثرنا اليوم من النصائح والوعظ، لكن لعل فيها فائدة لنا ولكم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. بقي دقيقتان عن الأذان، ونحن بعد الأذان ناخذ 5-6 أحاديث في كتاب الترغيب والترهيب قبل الإقامة، 5 دقائق ينتهي درس ثاني بعد الأذان عندنا لمدة 1/4 ساعة، من أراد يجلس ومن أراد يذهب. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.